بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وفي باقي اللقاءات وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضلية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى ومع صفاته العلى، ولعلي في هذا اليوم أبدأ بالتفصيل في أسماء الله تعالى الحسنى. وأول ما أبدأ به هو اسم الله جل وعلا الله، هذا الاسم العظيم الذي ذكر جمع من أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولذلك هذا الاسم هو مرجع جميع الأسماء، فهو الأصل لجميع أسماء الله الحسنى، وجميع الأسماء مضافة إليه ويوصف بها، ولذلك قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وهكذا. ولذلك هذا الاسم لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم الذي ذكره جمع من أهل العلم على أنه اسم الله تعالى الأعظم، وهو مرد الأسماء وهو أصلها وإليه ترجع. ولذلك يعني مثلا يقول القائل الرحمن الرحيم الرزاق العزيز الحكيم الحليم من أسماء الله، ولا يقول الله من أسماء الرحمن الرحيم مثلا. ولذلك من خصائص هذا الاسم أنه مستلزم لجميع معاني أسماء الله تعالى الحسنى، دال عليها بالإجمال. وهذا الاسم من خصائصه عن بقية أسماء الله تعالى الحسنى أنه لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فيقال مثلا يا الله يا الله، فالألف واللام جزء أساس في الاسم، جزء أساس في الاسم بخلاف بقية الأسماء الحسنى. فأنت مثلا إذا أردت أن تنادي مثلا ربك جل وعلا ببقية الأسماء تقول يا رحيم يا رحمن يا غفور يا تواب، ما تقول يا التواب يا الرحيم يا الرحمن، ما تقول، هذا لا يستقيم، بخلاف لفظ الجلالة الله فإنك تقول يا الله، إنك تقول يا الله. ومن خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي اقترنت به عامة الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك مثلا التكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة مثلا والاسترجاع والبسملة، ها إذا تأملتها تجد بأن هذا الاسم أساس فيها، لا يمكن أن تنفك هذه الأذكار عن هذا الاسم العظيم. فتقول مثلا الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، البسملة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا. ولذلك هذا الاسم له خصيصة عظيمة جدا عن بقية الأسماء. كذلك من خصائص هذا الاسم أنه من أكثر الأسماء ورودا في القرآن، ولذلك ورد هذا الاسم في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه 10 خصائص لفظية لهذا الاسم، وقال بعدها وأما خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكيف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وكل حمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كرم وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل؟ فله منه. ولذلك هذا الاسم اسم عظيم، هذا الاسم تكشف به الكروبات وتستنزل به البركات والدعوات، وتقال به العثرات، وتستجلب به الخيرات والحسنات، وتدفع به السيئات. ولذلك هذا الاسم اسم عظيم، ومعناه أيضا من معاني هذا الاسم أنه يدل على اسم الله الإله، هذا هو أصله، يعني المعبود. والإله من أسماء الله الحسنى، والله أصله هو الإله، والإله هو المعبود، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال جل وعلا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والإله هو المعبود، هو المعبود لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذا الاسم اسم الله عز وجل هو أعظم الأسماء وأفضلها، وهو الاسم الأعظم، وهو الذي اشتمل على مثل هذه الخصائص وهذه الميزات. هذا الاسم العظيم إليه مرد جميع الأسماء الحسنى، ولذلك هذا الاسم العظيم إذا جاء أحد أن يعرفه فإنه لا يعرف، لأنه اسم على الرب جل وعلا وتقدس. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم، يفقهني وإياكم في أسمائه وصفاته وفي شرعه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: 3 أيام يقول بعد إجراء العملية لم أستطع أن أصلي، كيف أقضي هذه الصلوات، وهل يجب أن أقضيها كلها دفعة واحدة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أجرى عملية جراحية وفاتته مجموعة من الصلوات فإنه ينظر، فإن كان في غيبوبة لمدة 3 أيام وأكثر فإنه لا يقضي هذه الأيام التي هذه الصلوات التي فاتته حال الغيبوبة. أما إذا لم يكن في غيبوبة وإنما بسبب البنج الذي أخذه غاب عن الوعي نهار أو نصف نهار مثلا، فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام، وقضاء هذه الأيام يكون دفعة واحدة، بمعنى إذا جاء مثلا فاتته 3 أيام أو 4 يأتي مثلا وقت الضحى فيصلي هذه مبتدئا بالصلاة الأولى التي تركها أثناء العملية، أول صلاة الظهر مثلا أو العصر، فيبدأ بها وهكذا يقضي وينوي كل صلاة بيومها، ينوي كل صلاة بيوم، فإن شق عليه ذلك أجل هذا إلى الليل مثلا، فإن شق عليه أجله إلى اليوم الثاني. أهم شيء أن يبرئ ذمته مما اشتغلت به من هذه الصلوات المكتوبات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصير القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز شراء الذهب من مالي من غير أن أقبض المال، وعند تسليم الذهب للشخص المالي أقبض المال؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل هاء بها. وذكر جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الذهب، على أن شراء الذهب حتى يكون صحيح لا بد فيه من القبض، لا بد فيه من القبض، ولا يجوز شراء الذهب بالدين ولا بالآجل حتى ولو كان إلى يوم أو يومين، لا يجوز، ولذلك يتنبه المسلم لهذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أنه عمل عملية ناسور، فيقول من قبل 3 سنوات، ومن ذلك الزمن بعد يقول أن انتهى من دخول الحمام، ومثلا يقول وقت صلاة الظهر بعد أن ينتهي من يقول وقت صلاة مثلا وقت صلاة الظهر يكون في شيء يقول من الأوساخ في الملابس والبراز وغيره، هل أصلي على هذه الحال مع العلم أن هذا الموضوع عامل لي إزعاج؟
الحمد لله، أولا لا ينبغي لك أن تنزعج من هذا الموضوع، لأن هذا أمر ليس باختيارك ولا بإرادتك، فاطمئن ولله الحمد. فالله جل وعلا يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا آتاه. فاطمئن يا أخي الفاضل. الأمر الثاني بالنسبة لك، أنت من أصحاب الأعذار، فإذا كنت قد أجريت عملية باسور أو ناسور وهناك إفرازات معينة من المكان، فإنك لا تتوضأ إلا إذا أردت الصلاة، فتستنجي وتتطهر ثم تضع شيء يحفظ بدنك وثوبك وبقعة الصلاة من أن ينزل عليها شيء، فتتوضأ ثم تصلي مباشرة. ولو نزل عليك أثناء الصلاة وشعرت بهذا تستمر في صلاتك ولا شيء لك. لماذا؟ لأن هذا أمر خارج عن إرادتك، ليس باختيارك، ليس برضاك، ولذلك أنت معذور في مثل هذه الحالة. أهم شيء أنك لا تصلي، أنك لا تتوضأ إلا إذا أردت الصلاة، فتتوضأ وتتحفظ من نزول شيء ثم تدخل الصلاة، حتى لو نزل عليك أثناء الصلاة شيء فإن هذا لا يضرك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. قل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أنصت للإمام في الصلاة الجهرية ولا أقرأ الفاتحة؟
الحمد لله، هذا راجع للمسألة الخلافية التي ذكرها العلماء بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، هل يقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ فيها أقوال. القول الأول قالوا نعم يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلفي. قالوا نعم يا رسول الله. قال: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. والقول الثاني قالوا بأن المأموم لا يقرأ إذا قرأ الإمام، فإذا انتهى الإمام من الفاتحة ثم شرع بقراءة ما زاد عن الفاتحة فإن المأموم ينصت. واستدلوا لذلك بقول النبي عليه بقول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قرأ فأنصت. ولذلك أخي الفاضل، لو أنصت ولم تقرأ صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن هذا قول له حظ من النظر، وعليه يعني تقريبا جمهور العلماء، لكن القول الثاني هو الراجح فيما يظهر لي، وذلك لصراحة الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يجوز الرقية في الدواء؟
الحمد لله، الذي يظهر لي بأن الدواء لا يحتاج إلى رقية، فهو يعني سبب من الأسباب، لكن ممكن أنك تقرأ في الماء أو تقرأ في زيت الزيتون مثلا أو ماء زمزم مثلا، هذا مناسب. أما أن تأتي إلى الدواء فتقرأ فيه، فالذي يظهر بأن هذا يعني غير مناسب. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم في يقول من يؤخر صلاة الصبح إلى آخر وقتها؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للصلوات لها ابتداء وانتهاء من حيث الوقت. يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقتا بوقت ابتداء وقت انتهاء. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة على أول وقت، هذا من أفضل الأعمال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل العمل قال: الصلاة على وقتها. ولذلك الحرص على الصلاة في أول وقتها والمحافظة عليها في وقتها هذا من أفضل الأعمال. الأمر الثالث، إذا كان الشخص قد أخر الصلاة لسبب، يعني إلى آخر وقتها لسبب، لشغل، لنوم، لغفل، لنسيان، ليس عليه شيء. أما أن يتعمد ذلك فهذا سبيل إلى إخراج الصلاة عن وقتها. ولذلك ينبغي للإنسان الذي يتساهل في قضية الصلاة حتى آخر وقتها ينتبه، لأن هذا سبيل وطريق إلى إخراج الصلاة عن وقته، فيتنبه لهذا. أما إذا حصل مرة مرتين، نسي، غفل، انشغل مثلا، نام، الأمر أهون، لكن أن يتعمد ذلك لا، الأمر خطير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول عندما يقول يحصل يقول مكروه أو يقول حادث خطير فيقول أخرج منه بسلام، فيقول فضيلة الشيخ هل يشرع لي أن أسجد سجود الشكر وماذا أقول في السجود؟
الحمد لله، بالنسبة لسجدة الشكر ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، وهي سجدة واحدة وليست بصلاة، وتشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. فصورة السؤال يقول حصل له حادث ونجاه الله، إذن هنا يسجد لله شكر، يسجد لله شكر. وسجدة الشكر بحد ذاتها هي شكر لله عز وجل، يعني لا يقول فيها شيء، يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي أنا، سبحان ربي. فإذا قال اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي من هذا الفضل وهذه النجاة، طيب، لكن الأصل أنه ما يقول فيها شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سيف، تفضل. نعم، تفضل أخ سيف.
مساكم الله بالخير، كيف الحال؟
بالنور والعافية، تفضل أخ سيف.
الشيخ عزيز، كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا، الله يحييك أحفظك.
في طول عمرك عندنا إمام اللي نصلي وراء المغرب والعصر، الظهر، إذا أقول لك كيف تقرأ صلاة المغرب كذا، يعني بالليل يكافرون ولا إذا جاء، ولا ليش ما تقرأ من المعولات، يعني قول الله واحد وراء الظهر، لأن هاي لك أقرأها أنا في السنة ما أقرأها في فرض، كيف يعني الشيخ يصير هذا؟ يعني هل ما أقول؟ جزاك
الله خير. إن شاء الله واضح، إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك.
الله يسلمك.
ما شاء الله رد. نعم، كلمة أخرى. نعم، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير شيخنا.
حياك الله، يبارك فيك.
جزاك الله خير شيخ. سؤالي، إذا كان شخصين يصلوا جماعة، شخصين فقط، وأثناء الصلاة أحدث الإمام وخرج من الصلاة، فهل للمأموم أن يكمل منفردا؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ، سؤال الأخ سيف أو معنا مكالمة. بريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم، تفضل.
الله يحييكم. بغيت تفسير للآية في سورة النجم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما ما عرفت تفسير شو المقصود فيه.
إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير.
بعدين في سؤال نوعا مع غريب يعني بس هذا في مجال.
تفضل.
روتين العبادات الواحد كيف يقدر يتغلب عليه يعني أساس يعني ممكن الروتين شوي يكون هذا روتين العبادات.
إن شاء الله واضح إن شاء الله بريم.
شكرا.
إياك الله. وكلام أخرى. نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حمدان تفضل.
حياكم السلام بالخير.
مسيك بنور
العافية. حياكم الله خير على البرنامج الطيب.
حياك الله يبارك فيك أبو حمدان.
الله يحفظكم. عندي سؤالين أو ثلاثة.
نعم.
السؤال الأول الإمام بين السجدتين هل يدعو لنفسه أو يدعو دعو جماعي بين السجدتين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني إذا صليت المغرب والعشاء جمع هل يسقط عني التهليل وإذا قلت التهليل بعد صلاة العشاء هل في ذلك يعني مخالف للسنة؟
إن شاء الله. السؤال الثالث أبو حمدان. نعم نعم. مكالمة أخرى. نعم. نعم. مكالمة أخرى. فاضل الشيخ نجيب على سؤال الأخ سيف. فاضل الشيخ يقول إمام يقول لا يقرأ المعوذات في الفرض فيقول فاضل الشيخ أنه في عندما سأله يقول أنه يقرأها في السنة ففي الفرض لا يقرأها فحكم يقول أن يعني لا يقرأ المعوذات أو يعتقد أن قراءة المعوذات لا تكون في الفرض.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمعوذتين سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس هذه من سور القرآن بالإجماع. والأمر الثاني أن هاتين السورتين فيهما فضل عظيم ولذلك رغب النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها وحث عليها وحرض على كثرة قراءة هاتين السورتين. الأمر الآخر هاتين السورتين تقرآن في الفرض وفي النفل فإذا اعتقد الشخص أنهما لا يقرآن في الفرض فقد أخطأ. أما إذا قال هما سورتان قصيرتان لا يتناسبان مع مثلا مع صلاة العشاء أو الفجر فممكن لكن يقال له اقرأهما في صلاة المغرب لأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على قراءتها وبين بأنها من أعظم السور التي نزلت. وقضية توظيف هاتين السورتين في النفل دون الفرض هذه يحتاج إلى دليل. ما عندنا دليل فيقرأ الإمام يعني خاصة ما دام عنده إشكال هنا ينبغي له أن يسمع من خلفه هاتين السورتين في صلاة المغرب حتى يخرج من هذا الإشكال الذي أوقع نفسه فيه كون هاتين السورتين ما يقرأان في الفرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو مريم.
جزاكم الله خير على
البرنامج. وإياك الله يبارك فيك مريم.
فضيلة الشيخ بس عندي سؤال جزاك الله خير بخصوص في كلمة قال يمكن الواحد يقولها وما يلقي لها بال للأسف نبغي نصيحة من الشيخ اللي هي مثلا اليوم إذا أنا نسيت شيء أو ضيعت شيء وأتذكر بعد فترة يرد عليك حد من الشباب إذا ما الحلال بتحصله. فللأسف حدثت معانا هاي قبل فترة وصار كلام بخصوصها وما حصلنا الشيء يعني شو قصده مثلا أنه هي مال حرام وما حصلناه فمشكلة الناس تلقي هاي الكلمة وما تلقي لها أي بال يعني للشخص اللي يكون فاقد الشيء فنبغي نصيحة الشيخ بخصوص هذا الموضوع. جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو مريم تسمع إن شاء الله الرد والنصيحة. نعم جيف الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول إذا كان يقول اثنين يصلون فأحدث الإمام وخرج هل يكمل المأموم منفردا؟
الحمد لله. الجواب نعم. فإذا كان اثنان يصليان وأحدث الإمام وانسحب فإن المأموم يكمل صلاته وتحصل له جماعة بإذن الله. لماذا؟ لأن ابتدأها جماعة وهذا عذر ليس باختياره ولذلك يمضي في صلاته ويكمل صلاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. بريم يقول قول الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى يسأل عن تفسير الآية.
الحمد لله. هذا الآية جاء يعني ذكرها في بيان ما كان عليه أهل الإشراك والكفران من دعوة أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهؤلاء المشركين كان لديهم مجموعة من العقائد الباطلة التي أعظمها وأشدها الشرك بالله، كانوا يشركون بالله ويعبدون غيره ويجعلون بينه وبينهم بينهم وبين الله وسائط. ومن جملة ذلك منهم من عبد الملائكة ومنهم من زعم بأن الملائكة بنات الله كما قال جل وعلا في هذه الآية الكريمة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ريم يسأل عن، يقول: كيف يتغلب المسلم على روتين العبادة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم إذا أصبحت العبادة لديه عادة أو روتين، فإن الواجب عليه أن ينتبه وأن يعلم بأن هذه تكاليف من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك يجب عليه أن يستحضر هذه المعاني ويستحضر بأن هذه العبادة هي مما فرضه الله عز وجل عليه وأوجبه عليه وأوجبها عليه وفرضها عليه. هذا الشعور وهذا التذكر سيسهم إسهام كبير في قضية جعل العبادة عبادة وليست عادة أو روتين. المسألة الأخرى، لابد أن يعلم بأن الأجر المترتب على العبادة على قدر استحضار النية وعلى قدر الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى قدر أيضا معرفة هذه العبادة وقيمة قدر هذه العبادة. هذه المعاني ممكن أنها تسهم إسهام كبير في قضية كسر هذا الروتين أو كسر هذه العادة اللي جعلت الإنسان ما يشعر بلذة وطعم العبادة. يبقى شيء آخر وهو مسألة إحسان العمل، إحسان العبادة، لأن الله جل وعلا دعانا إلى إحسان العبادة ولم يدعنا إلى الإكثار من العبادة. قال جل وعلا: أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا. مثلا أضرب مثال في الصلاة، الآن أكثر الناس يصلي الصلاة الخمس ما يشعر بلذة الصلاة ولا بقيمة الصلاة. لماذا؟ لأنه اعتاد هذا الشيء. ولذلك أنا أدعو من هذا الجنس الذي فعلا أصبح الآن لديه مسألة العبادة مجرد عادة، أن يطيل في صلاة، أن يبكر إلى الصلاة مثلا في المسجد. إذا صلى السنة صلاها بإقبال على الله عز وجل، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يكثر من الدعاء في مواطن الدعاء في الصلاة مثلا، يسبغ الوضوء، يستعد لها، يتهيأ حتى أنه إذا وقف في الصلاة الآن يعمل عقيدة المراقبة، لأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، فالآن ماثل بين يدي ربي عز وجل. أعتقد هذا الشعور سيجعله فعلا يعود إلى أن يصلي صلاة صلاة عبادة وليست صلاة عادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو حمدان يقول: الإمام بين السجدتين هل يدعو لنفسه أو يدعو دعاء جماعي؟
الحمد لله. بالنسبة للإمام من حيث الدعاء على ضربين اثنين، فإذا كان يدعو دعاء عاما يسمع من خلفه، فمن البخل أن يخص نفسه دون جماعة المسجد. مثلا في القنوت، قنوت الوتر أو قنوت النوازل، فإذا دعا لا يخص نفسه، وإنما يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم أدخلنا الجنة، ما يقول أدخلني الجنة، اللهم أجرنا من النار. أما إذا دعا في السجود فلا بأس أن يخص نفسه بالدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أجرني من. لماذا؟ لأن من خلفه يدعون أيضا، كل واحد يدعو لنفسه، بخلاف الدعاء الذي فيه تأمين للمأمون. المأموم لما يقول آمين خلف الدعاء، فإن من الخطأ أن يخص الإمام نفسه دون المأمومين، وإنما يأتي بميم الجمع، اللهم اغفر لنا مثلا، أو الله اغفر لنا أجمعين، اللهم، يعني يشمل أو يعم من خلفه من المأمومين بالدعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
حياك الله يحفظك.
طيب شيخ، سؤالي أنا في أكثر من دعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عما سواك في الصلاة، يعني تقريبا كل سجدة وفي آخر التشهد، فهل هذا الإكثار يجوز؟ يعني يمكن في كل صلاة أقول، إذا مش كل سجدة سجدة نعم وسجدة لا وفي آخر التشهد، هل يجوز هذا الإكثار؟ جزاك الله
الدعاء
خير.
اللهم اكفني،
نعم اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. أنا سؤالي عن كثرة الدعاء في الصلاة، يعني في السجود وفي،
يعني تقصد كثرة تكرار هذا، تكرار هذا الدعاء، نعم. أو كثرة، نعم. الدعاء عموما،
نعم تكرار هذا الدعاء، يعني
تكرار الدعاء
بنية قضاء الدين، يعني
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ.
جزاك الله خير عبد الله. نجيب الشيخ صفار محمدان يقول إذا جمع صلاة المغرب مع العشاء، فيقول هل تسقط التهليلات أو يأتي بها بعد العشاء؟
تسقط ماذا؟
التهليلات.
نعم الحمد لله، بالنسبة لمن جمع بين صلاتين لسبب شرعي كسفر أو مرض أو شيء من هذا القبيل، فإن التهليلات والتسبيحات للصلاة الأولى تسقط ويأتي بالصلاة الثانية، لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى التتابع بين الصلاتين، وإن كان ليس شرطا على الراجح من قول أهل العلم، لكن يأتي بها وتسقط، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جمع بين الصلاتين في السفر ما كان يترك بينهما فصلا طويلا، وإنما كان يقوم ويأمر المؤذن فيقيم للثاني. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أبو مريم يقول إذا مثلا فقدت شيء، البعض يقول إذا، يعني يقول لي إذا كان هذا الشيء الذي فقدته مال حلال ستجده، فيريد منكم نصيحة، وهل هذا القول يصح؟
الحمد لله، هذه مقولة ليس لها أصل في الشرع، لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صاحب، وإنما هذه كلام العوام، يعني من باب التفاؤل، من باب طمأنينة الشخص، يقول ما دام أنه حلال بيرجع لك ما يضيع وكذا، لكن الواقع أنه هذا غير صحيح، فقد فقد لمن هو أفضل منا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما عاد، فقدت أموال، فقدت أمور، فهذه مسألة ليس لها أصل وليس عليها دليل، ليس عليها دليل، فقد يعني يرجع له المال وقد لا يرجع، وذهاب هذا المال لا يعني بأن هذه عقوبة لهذا الشخص، هذا خير له، ما يدري، لعل هذا المال قد يكون سبب من أسباب تلفه، سبب من أسباب ضلاله، وله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى بصبره واحتسابه على فقد هذا المال أو سرقته أو غير ذلك مما يعني يفقد به الإنسان مال، لكن قضية ما دام حلال يرجع لك هذا غير صحيح، قد يرجع وقد لا يرجع.
وحكما يقول فضيلة الشيخ، يعني للشخص فقد يعني شيء أقول له مثل هذه العبارة،
هو أنا قلت بأن هذا قد يكون من باب تطيب الخاطر، يعني التفاؤل، هذا طيب، يعني الإنسان إذا رأى صاحبه حزينا، رآه متكدر الخاطر، يقول إن شاء الله ما دام حلال بيرجع لك إن شاء الله، هذه يعني يلين قلبه ويشرح صدره، لكن لا يعتقد أن هذا والله لازم يرجع، لأن هذا يحتاج إلى نص، إن لازم يرجع كونه مال حلال غير صحيح. نعم
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ حسن، تفضل. نعم تفضل أخ حسن. نعم أخ حسن تفضل على الهواء. نعم نجيب الشيخ على السؤال أبو عبد الله، بالنسبة للشيخ يقول الأكثر من دعاء معين وتكرار هذا الدعاء، يقول أنه دائما أو يكثر من قول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، أكثر يقول منه في السجود وفي الصلاة بنية قضاء الدين.
الحمد لله، لا حرج على الإنسان أن يدعو في صلاته بمثل هذه الأدعية الواردة، وينوي بذلك قضاء الدين أو تفريج الكربة أو تيسير العسير من الأمور التي تعترض حياته، ما في بأس ولله الحمد، حتى لو أكثر من ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو مأخذ هذه المكالمة. حسن تفضل.
نعم
تفضل تفضل حسن الهواء.
يعني مثلا في صلاة الأضحية
صلاة الضحى،
أيوة، في بعض من الناس الواحد يرفع يدينه يخدسن على صدره، وفي بعض من الناس يضم يدينه في صدره.
كيف يرفع يدي؟ كيف؟
أيوة يرفع يدينه كده مع التكبيرة مثلا،
مع التكبير.
أيوة يرفع يدينه ويخطن أدعن على صدره.
على صدره، نعم.
وبعد أحيانا في ناس يضع يدينه في صدره بس ما يحركهم، هذا كيف عايز نشوفه؟
في صلاة الضحى وفي جميع الصلوات هذا.
في صلاة الضحى ولا بس صلاة الأعياد دي؟
إن شاء الله إن شاء الله واضح إن شاء الله. حسن فضل الشيخ سؤال حسن، صلاة الضحى فضل الشيخ يقول أنه لاحظ أن البعض يرفع يديه ويضعه على صدره بعد التكبير، أو البعض يقول لا يرفع ويضع يده على صدره مباشرة. هل صلاة الضحى تختلف فضل الشيخ صفتها عن باقي الصلوات أو هي كباقي الصلوات؟
نعم الحمد لله، بالنسبة لصلاة الضحى كبقية الصلوات ليس هناك فرق بين جميع الصلوات من حيث الهيئة ومن حيث الصفة ومن حيث الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم من يصلي، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص صلاة دون صلاة. أحيانا في صلوات تختلف من حيث بعض السنن مثل التورك. التورك هو إدخال الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى وجلوس المصلي على إليته اليسرى، يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، هذا يسمى التورك. هذا فالراجح من قول أهل العلم يكون في التشهد الثاني في كل صلاة لها تشهدان، يعني عندنا مثلا المغرب والعشاء والعصر والظهر فيها تشهدان، يتورك في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول. صحيح هذا اختلفت. أما قضية رفع الأيدي في صلاة الضحى دون غيرها فهذه بدعة مثلا، يعني إذا اعتقد بأن في صلاة الضحى أرفع اليدين ولا أرفعها في بقية الصلوات هذا لا شك بأنه ابتداع. وبالنسبة للسنة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام في كل صلاة، صلاة الفرض، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة السنة، صلاة التراويح، صلاة الضحى، يرفع يديه حذو منكبيه في بداية الصلاة، هذا يسمى تكبيرة الإحرام. ثانيا عند الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة، لما يريد أن يركع يرفع يديه ثم يركع. ثالثا عند الرفع من الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة، لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه. والموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول الصلاة الثلاثية والرباعية كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. ومن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة وليس على النحر، يعني يرفعها لا، وإنما على الصدر عند منطقة القفص الصدري من أسفل، يعني في أعلى البطن. هذه من السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول إذا صليت يقول أربع ركعات سنة راتبة الظهر سردا وبتشهدين، هل أقرأ سورة قصيرة في جميع الركعات؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه الهيئة هل هي ثابتة أم لا؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل وفي لفظ والنهار مثنى مثنى. فلذلك أخي الفاضل يعني تصلي ركعتين تسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. لكن هناك قول بأنه تسرد سردا، وذلك أخذا من مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من صلى أربع ركعات قبل الظهر، واعتقد القائل بأن الركعات الأربع هي سرد يعني من دون تشهد أول وإنما يتشهد في الأخير. عموما هذا قول له أئمة وعلماء، لكن الراجح بأن يصلي من كل ركعتين وهو أكثر أجرا، ولو صلى أربعا سردا على مذهب من يقول بمشروعية ذلك نعم يأتي ب ما زاد عن الفاتح وهو سنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول أنا أساهم في إحدى الجمعيات التعاونية وآخر السنة يقول تأتيني أرباح الأسهم والمشتريات، فما حكمها وكيف تزكى أم ليس عليها زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأرباح التي تأتي هذه إذا استلمتها تستقبل بها سنة جديدة، فإذا بقيت تزكيها، وإذا صرفتها ما عليك زكاة فيها. لماذا؟ لأن هذه المشاركة في هذه الجمعيات المقصود فيها أنك تساهم في شيء استثماري وليس مضاربة، ولذلك ليس عليك فيها زكاة إلا إذا مضى عليها حول كامل وما صرفتها تزكيها في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، من الأخراج ميثاء العلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.